من كل وجهة
أكمل هلا بياسري
ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قادث للمحصنات بزنية ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوة وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبة وتهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفرية.
ما معنى هالبيت هذا؟ بس نقف عند الشيخ، يقول وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفرية، يعني من كل من جاء بفرية. جاء اسم فاعل، جاء يجيء فهو الجائع. نعم هذا معنى البيت، على ربهم من كل جاء من كل من جاء بفرية. نعم.
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغضبتي
صحيح بغضبتي، يعني جادل عن لأن فرعون إنما عصى بقدر الله بناء على مذهبك الباطل أيها السائل المعترض. نعم.
وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوة كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكتي،
أو في الرواية الأخرى ثم أصحاب ليكتي وقوم لنوح شنبكم جدرها بأي وأصحاب الأيكة، يعني وكيف تقرأ السلام كثير بيت تقرأ وقوم لنوح ثم أصحاب ليكة، يعني على قراءة ورش عشان يستقيم الكلام كذا، لو قلنا وأصحاب الأيكة انكسر البيت. نعم.
الشيخ عند عبد الرحمن للوط
وقوم للوط لا وقوم لنوح. نعم ما هي مشكلة. نعم.
وخاص لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا بالشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة.
عندكم من المعاصي بعض النصف إذا البيت يكون على كونهم، يقول وخاص لموسى، خاص موسى لماذا؟ لأنه جاهد الناس على ترك المعاصي. البيت الثاني يسكون على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة حتى يستقيم الوزن والمعنى، يعني المعاصي لا يستقيم لا وزن ولا معنى. نعم.
وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي
قديمة القدم، يعني نعم،
أو تخطي قديمة وكل حراس بل وكل سكينة
أو سكينة، يعني تصغير السكنة لنصب الحركة السكنة. نعم.
هم تحت أقدار الإله وحكمه فما أنت فيما قد أتيت بحجتي،
يعني هذه الإلزامات يا أخوان التي ذكرها شيخ الإسلام في غاية الوضوح، وكل واحد منها يبطل اعتذار المعتبرين بالأقدار، وقد مثل بأمثلة كثيرة مرت معنا، وهذه الأمثلة توضح المعاني وتصور المقالات بأشنع صورة. ولأنه لو فرض أن واحدا من الناس تأول من ألزم بها بعض هذه الأمثلة لا يمكن أن يرد بقية هذه الأمثلة، فهو يقول يلزمك أيها المحتج بالقدر أن تعرض عن العاصي وأن تعرض عن سافة الدم وأن تعرض عن الزاني وأن تعرض عن الغاشي وأن تكف اللسان عن كل مفسدة وأن تخاصم الأنبياء لأنهم أمروا بالخير ونهوا عن الشر بحجة أن ذلك إنما وقع من الناس بقدر الله. ثم يبين في الأخير يقول كل الخلق وكل لفظة منهم وكل حركة وكل سكون وكل بطشة كف وكل انتقال قدم وكل حراك كله إنما هو بمشيئة الله وقدره، ولكن الناس يجازون على العمل الصالح بالثواب الجزيل، ويجازون على العمل السيء بالعقاب الوبيل. نعم.
وهبك رفعت اللوم عن
كل هذه إلزامات أخرى. نعم.
وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل.
يعود الضمير على من وهبك؟ فاعل معترض. نعم.
وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا
فعال ردا طردا
فعال ردا طردا لهذه المقيسة،
يعني طرقت هذه القاعدة، لمست العذر لكل من أسعى. نعم.
فهل يمكن فهل
لا لا الرواية الصحيحة فهل يمكن فهل يمكن
فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة
طرا ومعناها جميعا. نعم. يقول لو أنك رفعت اللوم عن كل حد، هل يمكن أن يرفع الملام عن جميع الناس إذا فعلوا القبائح؟ نعم.
وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، فلا تضمنا نفس ومال بمثله، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة.
ما يعرف عاد ولا يعقبا عاد لمن يعرف. نعم. عاجل لا لا ليش ما يجزم لا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة التي منع من ظهورها الثقل في التقدير عادي، والتنوين هذا للعوض عن الياء المحذوفة، وليس كسر، هذا تنوين عوض عن الياء المحذوفة. وليس يعني ولا يعاقب عاد بمثل الجريمة. نعم.
وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النزل ما وجه حيلتي؟
يعني بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه جملة من الإلزامات التي لا محيد عنها، انتقل إلى إلزامات أخرى تدعم ما مضى وتدحض حجة من احتج بالقدر على فعل المعاصي. يقول رحمه الله على سبيل التنزل: لو فرض أنك أيها الشاعر المحتج بالقدر على فعل المعاصي عذرت كل ذي فعل قبيح بحجة أن ذلك بقدر الله، فهل يمكنك أن تطرد هذا الأمر في جميع الشؤون والأحوال، يعني تجعله قاعدة مضطردة، وأن تعذر جميع الناس إذا أساءوا في حق الله أو في حقوق العباد؟ هل يمكنك أن تقول بترك عقوبات المعتدين وترك العدل بين الرعايا وتعطيل الحدود وإلقاء الحبل على الغارب المجرمين يعيشون في الأرض فسادا، فلا يضمن القاتل نفسا ولا الغاصب مالا بحجة أن ذلك واقع بقدر الله؟ ثم يقول: وهل يقبل هذا في العقول والفطر أو أنها متظاهرة متفقة على بطلانه وزيفه؟ ويبين يقول: وهل هذا القول إلا تلاعب وتهكم صادر عن هوى محض؟ هذا من الإلزامات. ولهذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب بإجماع باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا ما هو احتجاج بالقدر على الذنب. يقول: فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ويقول رحمه الله: ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على شيء، على فساده. ثم رحمه الله: فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول. انتهى كلامه. وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء، فإليكم أيها الأخوة إيراد لبعض الأدلة الشرعية والعقلية والواقعية زيادة على ما مضى، وسيتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات. نعم.
ويكفيك،
لا لحظة، نعطيكم بعض بعض ما يدعم الحجج المالي. أولا أن الله عز وجل قال: سيقول الذين أشركوا، تعرفون الآية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا ما أذاقهم الله بأسنا. ثانيا قال الله عز وجل: رسلا بشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. فلو كان الاحتجاج بالقدر سائرا لما كان هناك داعي لإرسال الرسل. ثالثا أن الله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيع. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، ولا ريب أن هذا باطل. ولهذا إذا وقعت المعصية من العبد بجهل أو إكراه أو نسيان فلا إثم عليه. رابعا لو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مقبولا لاحتج به الكفار. متى؟ إذا رأوا النار وعاينوها وظنوا أنهم واقعوها، كذلك إذا دخلوها وبدأ تقريعهم ولومهم، هل يحتجون بالقدر؟ ولو احتجوا هل ينفعهم؟ الجواب لا، بل إنهم يقولون كما أخبر عز وجل عنهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يا أصحاب السعير. قالوا: لم نكن من المصلين. ولو كان احتجاج بالقدر مقبولا يحتج به، فهم بأمس الحاجة إلى العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لكنهم لا يحتجون بالقدر، إنما يلومون أنفسهم لأنهم وقعوا بالذنوب. حتى إبليس يقول: لا تلوموني ألوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كم عندكم؟ أربعة. خامسا مما يمكن أن يرد به لدليل العقلي على هذا المحتج أن يقال: لا تتزوج، فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك، وإلا فلن يأتيك حتى لو تزوج إذا لم يقدر الله. ولا تشرب إذا عطشت، فإن كان الله قد قضى لك ذري رويت، وإلا فلن تروى. حجة أقوى. وإن هجمك أسد ضار جائع فلا تفر منه، فإن قدر الله لك النجاة فستنجو. وإن لم يقدر لك الله النجاة فلا ينفعك الفراق. وإذا مرضت فلا تتداوى، فإن قدر الله لك الشفاء شفيت، وإلا فلا ينفعك الدواء، وهكذا. فهل سيوافقنا على هذا القول أو لا؟ إن وافقنا علمنا إيش فساد عقله، وإن خالفنا علمنا فساد قوله وبطلان حجته. أبد، هذا الذي يحتاج لقدر نأتيه عند حديقة الحيوانات ونقول ادخل عند الأسود، قل لا سأفر، لماذا تفر؟ قل أفعل السبب. إذا لماذا لا تفر من النار؟ تفعل السبب. طيب، ثالثا، لو كان الاحتجاج بالقدر شائرا مقبولا لما كان هناك حاجة إلى الاستغفار والتوبة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخيرا، مما يحسن التنبيه عليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان، وإنما هو ناتج عن هوى ومعاندة. ولهذا قال بعض العلماء في من هذا شأنه، يقول أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. من يشرح لنا هذا؟ أنت عند الطاعة قدري. نعم تفضل. يعني أنه إذا فعل الطاعة نسبها إلى نفسه وأنكر تقدير الله عليه، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه. طيب نعم. وإذا فعل معصية قال مجبور. أبدا. إذن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات باطل في الشرع والعقل والواقع. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وأكثر العزو في المجلد الثامن الخاص في القدر، مجلد الثامن صفحة 260 و200، يقول في شأن أولئك المحتجين بالقدر، يقول هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى. نعم. وسيأتي أيضا مزيد بيان هذه المسألة لعظم شأنها ودوران هذه الأبيات عليها. طيب، مسألة أخرى، متى يسوغ الاحتجاج بالقدر؟ وهذا كم مرة سئلنا عنه. نعم، عند المصائب للمعاد. إذن هذه فقرتنا الآتية، يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد القريب وتلف الزرع وخسارة المال وقتل الخطأ ونحو ذلك. فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتجاج للقدر إنما يكون على المصائب للمعاد. فالسعيد يستغفر عند المعائب ويصبر على المصائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. ويوضح هذا مثال وقد مر معنا بالأمس، لو أن رجلا قتل آخر عن طريق الخطأ ثم لامه من لامه واحتج بالقدر لكان احتجاجه مقبولا ولا يمنع أن يؤاخذ، يمنع أن يؤاخذ. طيب، ولو قتل رجلا عن طريق العمد ثم قرع القاتل أمه على ذلك ثم احتج بالقدر لم يكن الاحتجاج مقبولا، ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام كما في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في محاجة آدم وموسى يقول احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر عليه قبل أن أخلق فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى تحتاج إلى بيان سريع أن يكثر السؤال عنها. فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب لاحظوا كما يظن ذلك بعض الطوائف وموسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب لأنه يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه واتأذ من الذنب تبلى ذنب له ولو أن موسى لام آدم على الذنب لأجابه آدم إنني أذنبت فتبت فتاب الله عليه ولقال له أنت يا موسى أيضا قتلت نفسا كذا وألقيت الألواح إلى غير ذلك وإنما احتج موسى بالمصيبة فحجه آدم بالقدر يعني موسى عليه السلام عد ذلك الذنب مصيبة لأنه كتب في الأزل على آدم ولأن آدم لما وقعت منه تاب واستغفر فساغ له حينئذ أن يحتج بالقدر لأنه عد إخراجه من الجنة مصيبة ولهذا حج آدم وموسى فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب طرحت صورة إن شاء الله وممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر أيضا يا إخوان وقد مر معنا التائب من الذنب فلو أن أحدا من الناس أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم لامه من لامه على ذلك الذنب لساغ منه أن يحتج بالقدر فلو قيل لأحد التالي مثلا لما فعلت كذا وكذا بعد أن تاب واستغفر ثم قال هذا التائب بقضاء الله وقدره وأنا تبت واستغفرت لقبل منه ذلك الاحتجاج لأنه عدها مصيبة بالنسبة له ثم إنه لا يسوغ لأحد أن يلوم التائب على الذنب لأن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية واضح إن شاء الله نعم
ثم قال رحمه الله ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة وفيما يشاء الله أكمل حكمة وفيما يشاء الله أكمل حكمة
طيب يقول ويكفيك نقضا من يقصد المعترض يعني ينقض مذهبك ما بجسم ابن آدم صبي آدم من عنصر لكنه صرف لمرور الشعر صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي الألم ما هو؟ هو الوجع الشديد والمقضي المقدر ومن غير حيلة أي من غير أن يكون لمن أصيب به اختيار من غير اختياره وإرادته يعني يقول شيخ الإسلام يكفي إبطالا لقولك يعني بالاحتجاج بالقدر على المعصية أن الله عز وجل يقضي بحكمته البالغة الآلام على غير المكلفين من بني آدم كالصبيان والمجانين أو من غير بني آدم كالبهائم فهذه الآلام ملازمة، فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة من حيث الصحة والمرض والراحة والتعب والعافية والألم بحسب ما يعرض لتلك الطبيعة من اعتدال وانحراف. وقد يكون البلاء على بعضها دون بعض وفي حال دون حال، وقد يشتد ببعضها وقد يخف على بعضها، وهكذا لما لمقدرها عز وجل من الحكم التي تتقاصر الأذهان عن إدراكها على وجه التفصيل. ففي خلق الآلام والمصائب عموما من الحكم العظيمة ما لا يخطر بالبال، تلك الحكم التي تنطق بفضل الله وعدله ورحمته، فمن وفق لإدراكها ولو على سبيل الإجمال فهو على نور من ربه، ومن خذل ووكل إلى نفسه ولم يشهد تلك الحكم أوشك أن يكون مخاصما لربه عز وجل، كمن يقول ماذا فعلت حتى تأتيني هذه المصيبة، ماذا فعل هذا الطفل المسكين حتى يصاب. هذا من الجهل بحكمة الله. يقول ابن القيم في الشفاء العليم كلام عظيم يكفي أن نتصوره أن نقف عليه، يقول: فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لتولدها على ذات ونعم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات، وإما أن تكون من لوازم العدل أو لوازم الفضل والإحسان، فتكون من لوازم الخير التي إن عطلت ملزوماتها فات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام، والشرع والقدر أعدل شاهد بذلك. فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله بقوله إن كان بكم أذى من مطر، وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام في صنوف الحيوانات. يبين لك أن حتى اللذة فيها ألم، وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها. لاحظوا، يقول لك أعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها، بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق. الحكمة من خلق المشاق كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والمروءة والصبر والإحسان، كما قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد كان. يقول: وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم منها وأدوم، كان العقل يقضي باحتمالها، إلى أن قال رحمه الله: وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره، فيبين لك الحكمة من خلق الآلام، وجعلها أي الآلام جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها، ولهذا الجنة حصلت بإيش؟ مكاره. نعم. يقول لهذا: قالت العقلاء خاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن الراحة لا تنال بالراحة، وإن من آثر اللذات فاتته اللذات، فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، إذ هي أسباب النعم. إلى أن قال: وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جدا بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها كما ينالها من حار الصيف وبرد الشتاء وحبس المطر والثلج وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك، ولكن لذاتها أضعاف أضعاف ألامها، وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والألام. فسنته في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته. إلى أن يقول: ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك، وقيل لكل منهم ارجع أرجع بصر العقل فهل ترى من خلل، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إلى أن يقول: فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها، فأخرج الحي من الميت والميت من الحي والرطب من اليابس واليابس من الرطب، فكذلك أنشأ اللذات من الآلام والآلام من اللذات، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. واضح هذا يا أخوان. الذي يكدح في طلب العلم وينصب ويتحمل يذوق المرارة يجد اللذة والراحة في الدنيا، ولذة طلب العلم أعظم اللذات العقلية، كما يقول الشافعي رحمه الله مبينا ارتباطه بطلب العلم، يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي منه وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لجفتها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق الدوكاء الجماع، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. إذن هي تعب لكنها لذة تعطي براحة. كذلك الذي يعمل ويكدح يقوم بالصباح الداخل ينال راحة من عزة النفس وكفاية الأهل إلى غير ذلك وحفظ ماء الوجه. طيب الذي يكسل وينام يحصل هذه راحة لذة لكن يحفظها حسرة، والذي يتبع نفسه شهواتها ويرتع في مراتع الفسوق والغي والمخدرات وغيرها عاقبته معروفة. إذا هذه حكمة من خلق الآلام والمصائب، حكمة عظيمة، وسيأتي مزيد بيان عجيب. يقول رحمه الله: وبعد اللذة والسرور والخير والنعم والعافية والصحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة، لأن كم البلاء يصيب الإنسان قليل بالنسبة لنعم الله. فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه وتعبه وراحته؟ انتهى كلامه. ثم أيها الإخوة، في الآلام زيادة عمر حكم عظيمة غير ما تصف، وإليكم طرف منها على سبيل الإيجاب، فالمقام لا يتسع للتفصيل، المسألة عظيمة. الحكم من خلق الآلام، أول هذه الحكم استخراج عبودية الضراء. ما عبودية الضراء يا إخوان؟ عبودية السراء ما هي؟ الشكر. وعبودية الضراء الصبر. إذن استخراج عبودية الضراء هذا الحكم من إيش؟ من خلق الآلام والمصائب. استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء بالسراء ماذا يحتاج؟ إلى شكر. الابتلاء بالضراء إلى الصبر. وهذا لا يتم إلا بتقلب الأحوال على العبد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء، وهي اسم جامع لكل ما يسره، شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء وهي اسم جامع لكل ما يضره ويؤلمه، صبر فكان خير له. إذن الإيمان نصفان: صبر وشكر. إذن الآلام سبب لأن ينال العبد نصف إيمانه. طيب ثانيا من إيش؟ حكمة من خلق المصائب والألم. طهارة القلب والخلاص من الخصال الذميمة. كيف؟ لأن الصحة تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب بالنفس لما يتمتع الإنسان به من نشاط وقوة وهدوء بال ونعيم عيش، كما ذكر في سيرة فرعون عاش 400 سنة كان ممتعا بصحة وعافية، ويمكن هذا من أسباب بطره وطغيانه. فإذا قيد بالبلاء والمرض انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من أدران الأخلاق الذميمة والخصال القبيحة من كبر وخيلاء وعجب وحسد، وحل محلها الخضوع لله والانكسار بين يديه والتواضع لخلق الله وترك الترفل عليهم. قال ابن القيم رحمه الله مبينا أن القلب والبدن جميعا ينتفعان بالمرض، يقول أما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. وقد أحصيت يقول ابن القيم فوائد الأمراض زادت على 100 فائدة، والمرض فيه فائدة للروح القلب للقلب والروح. لاحظ نفسك إذا مرض بعد أن تشفى تشعر براحة وأنس وطمأنينة، أنك تخلصت من آلام وتخلصت من أمراض قلبية وحصل لك أجر عظيم وكفر عنك سيئات، خصوصا إذا اقترن ذلك بالاحتفال. ولهذا يذكر أن أبا هريرة إذا أصيب بالحمى قال أهلا بمكفرة الذنوب، بخلاف المتنبي اللي يقول في الحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعادتها وباتت في عظامي. وهذا ما يزيده إلا وهنا على الوهن. أما الذي يتسلق ويتعزى بقدر الله وينتظر الأجر بصبره ورضاه، هذا الألم ينغمر بالنسبة لما يرجو حصوله وبلوغه. ثالثا من تلك الحكم تقوية المؤمن، ذلك أن في المصائب تدريبا للمؤمن وامتحانا لصبره وتقوية لإيمانه. ولهذا يقول مثل الصيني أو الألماني يقول الضربة التي لا تميتني تزيدني صلابة، أتت الإنسان مصيبة وتحملها صلب واشتد عوده. رابعا من تلك الحكم من خلق الآلام والمصائب النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، فالله هو الرب ونحن العبيد يتصرف فينا كما يشاء. خامسا حصول الدعاء والإخلاص فيه وصدق الإنابة في التوبة، ذلكم أن المصائب تشعر العبد بضعفه وافتقاره الذاتي إلى ربه فيبعثه إلى إخلاص الدعاء وشدة التضرع والاضطرار إلى الله عز وجل. ولولا هذه المصيبة لم يرى على باب المسكنة اللجأ والخضوع إلى الله عز وجل. يقول سفيان رحمه الله بن عيينة ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء وما يحبه يلهيه. سادسا من تلك الحكم إيقاظ المبتلى من غفلته، فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت له توبة شافية، وكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله، وكم من غافل عن نفسه معرض عن ربه أصابه بلاء فأيقظه من رقاده ونبهه من غفلته وبعثه لتفقد حاله مع ربه. سابعا من حكم خلق الألام والمصائب معرفة قدر العافية، معرفة قدر العافية، لأن الشيء لا يعرف إلا لرده، فيحصل بسبب مرض الشكر، يحصل الصبر على المرض والشكر على العافية التي مرت والتي ستعقب المرض. والشكر موجب للمزيد، لأن ما من الله به من العافية أتم وأنعم وأكثر. ثم إن حصول العافية والنعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدرا عند الإنسان، وهذا مما يبعث الإنسان إلى أن يغتنم العافية في كل ما يقربه إلى الله عز وجل. ثامنا، أن من الآلام ما يكون سببا للصحة، فقد يصاب المرء بمرض ويكون سببا للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيذهب لعلاجها فيكتشف أن به داء عضالا لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ. قل أبو الطيب المتنبي: لعل أسرك محمود عواقبه ربما صحة الأبدان بالعلل. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا لصحة، لولا تلك الآلام لفاتت. ويقول: وهذا شأن أكبر أمراض البدن، فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرها. وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب، والطبيب إذا بعض الأطباء ابن القيم ترى طبيب، طبيب أبدان، طبيب قلوب، ولا كتاب الطب النبوي الموجود في هذا المعهد مرجع من المراجع العظيمة. نعم، ايش وصلنا ليه؟ التاسع. التاسع من ايش؟ من الحكم من خلق البلاء. التاسع من تلك الحكم حصول رحمة اهل البلاء. فالذي يبتلى بامر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل عطائه. فمن رحم من في الارض رحمه من في السماء. وهذا من الحكم في مشروعية الصوم، حتى إذا أحس الإنسان بلذعة الجوع خصوصا في الصيف شعر بالفقراء، والذي يصاب بمرض العمى يشعر بالعمياء. يقول الشيخ محمد البشير إبراهيم رحمة الله عليه من علماء الجزائر الكبار، يقول: كنت لا آبه بوجع الأغراس، إذا سمعت أحدا يشتكي ضرسه أكرد أن أضحك عليه. يقول: في ليلة من الليالي ضربني أحد الأغراس فأصبحت أشفق على كل مريض بالأغراس لأنني أحسست بألم عظيم، ولو لم أشعر به لما رحمت أحد يصاب بهذا البلاء، ولا استمررت على انتقاده إن كيف يشكو من هذا. فإذا من الحكمة أن تشعر بالآخرين وأن ترحمهم. أيضا عاشرا، حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية. قل عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. يقول عمر رضي الله عنه: نعم العدنان والعلاوة، صلوات من ربهم العدنان والعلاوة وأولئك هم المهتدون. الحادي عشر، حصول الأجر وكتابة السيئات وحط الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو خطت عنه بها خطيئة. قال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مساليس، لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة أو القيامة مساليس. بل إن الأجر على المصيبة لا يختص به المبتلى فحسب، بل يتعداه إلى غيره. فالطبيب المسلم إذا عالج المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر. فمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وكذلك الذي يزور المريض ويواسي المبتلى يكتب له الأجر، أجور عظيمة تحصل من جراء هذا الألم. الثاني عشر العلم بحقارة الدنيا وهوائها. فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه وتنغص عليه حياته وتنسيه ملاذه، والكيس الفطن لا يغتر بالدنيا بل يجعلها مزرعة للآخرة. الثالث عشر أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. هذا سر بديع يحصل بالعبد أن يتفطن له. الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصالح عباده، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. وإذا نزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزل بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لعجزوا عن القيام بمصالحهم، ولكنه تولى تدبير أموره بموجب علمه وعدله وحكمته ورحمته أحب وأنكره. الرابع عشر أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره، فربما طلب ما لا تحمد عقباه، وربما كره ما ينفعه، والله عز وجل أعلم في عاقبة الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله فقضاؤه للعبد المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق حظا ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. الخامس عشر الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذا أحب قوما تلاهم، كما قال عيسى السلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه، يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السادس عشر والأخير أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والعكس بالعكس. فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به أنها تحمل في طياتها ضروبا من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه ولا تحيط بها فكرته، بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. يقول ابن القيم فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسبابها لكتها في محبوباتها. قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، إلى غير ذلك من تلك الحكم التي لا تحيط العقول بتفاصيلها. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله غدا وبعد غد ليس فيه دروس، يوم السبت نبدأ من البيت الثاني والسبعين. يقول هذه الأسئلة، نجيب على بعض الأسئلة. يقول هل من فوائد الحمى العديدة التي تم ذكرها ينفي التداوي منها؟ لا، لا ينفي التداوي، لأنه مر معنا أنه فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل إن ذلك من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. يقول هل يتركها حتى تنتهي مستفيدا من فوائدها؟ لا، لا منافاة بين هذا ولا هذا. طيب، وهذا سائل يسأل يقول هل الصبر بعد المصيبة وليس في حينها يؤجر صاحبه عليها؟ المصيبة إذا أصابت الإنسان ليست من اختياره، إنما هي من الله عز وجل، ولكن الصبر من فعله ومن اختياره، فإذا صبر عليها أجر، وإذا رضي تضاعف أجره أكثر وأكثر، وإذا لم يتسخط كفر الله بها من خطاياه. نعم. وهذا يسأل يقول هل الإنسان مسير أم مخير؟ وقد مر معنا الإجابة على هذا السؤال، وقلنا إن الإنسان مسير باعتبار ومخير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له قدرة ومشيئة واختيار، ومسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه، ولكونه لا يخرج عما قدره الله عز وجل. هذا هو خلاصة الحديث عن هذه المسألة. يقول هديناه النجدين من الأدلة والردود على المحتجين بالقدر. نعم، الأدلة كثيرة. يقول أيهما أعم، هل القدر أو القضاء، وأيهما داخل في مقاق الآخر؟ قيل هذا وقيل هذا. يقول هل يعني ما ذكرته من فائد وحشم خلق الألم أن يدعو العبد على نفسه مر الألم؟ لا، الإنسان مطلوب أن يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي بها يتعزى بمثل هذا الأمر. يقول ما معنى هبك؟ يعني افرض أنك اقتنعت بهذا، هذا معناها. يقول الحكم من خلق الألام، هل هي في كتاب عدة الصابرين؟ في عدة الصابرين وفي شفاء العليل. يقول هل صحيح أن هذه الأبيات الشيخ ابن تيمية لأنه مجموع فتاوى لم يرى منها إلا قليل كهاجس؟ لا، مجموع الفتاوى موجودة 124 بيتا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.